بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ندخل اليوم في الكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هم الجيل الأول الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان هذا الجيل كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وما العز في الإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه وشيدوا. أصحاب محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين رباهم على عينه صلى الله عليه وسلم، فتابع معهم تربية إيمانية 13 عاما وهو في مكة مع المهاجرين، وعشرة أعوام وهو مع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ونزل القرآن يبين محبة الله لهم ومحبتهم لله. كما قال بعض السلف: ليس الإشكال أن تحب الله، لكن الإشكال أن يحبك هو. يعني مو المسألة مو أنك أنت تحب الله سهل، لكن هو سبحانه وتعالى يحبك هذا الصعب، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على باطنك وعلى سريرتك. ولذلك مو المسألة أنك أنت ترضى عن الله، المسألة الأهم أنه هو يرضى عنك سبحانه وتعالى. ذلك إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. ذلك حب الله سبحانه وتعالى، وفي حبهم لله سبحانه وتعالى تخلوا عن دنياهم، عن آبائهم، عن أمهاتهم، عن عشائرهم، عن قبائلهم، عن بيوتهم، هاجروا وتركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى. فنزل القرآن يثني عليهم خيرا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويثني الله سبحانه وتعالى عليهم في أوصافهم وفي أشكالهم وفي مواقفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني عليهم كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. من المناهي الشرعية التجرؤ على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. لو واحد ينفق، ما في حد طبعا عند كثر أحد ذهب، لو أن افتراضا أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو واحد من الصحابة يملأ إيده شوية عيش يحط بيده وينفقها في سبيل الله، أجورها أعظم عند الله من لو يأتي بيل جيتس اللي هو يعتبر أغنى رجل في العالم، اللي يملك 60 مليار، ويحط صدقاته كلها يقول هذه يا جماعة لله ما يتساوي غرفة عيش بإيد صحابي، ولا الطحين، ولا حنطة، ولا تمر، ولا بر. فلو أن أحدكم أنفق ملء الأرض ذهبا أو مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث عند البخاري ومسلم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث حسن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. أنا أقول يعني هل بالفعل يأتي زمان في ناس تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. الفتنة التي وقعت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الله أخبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة أجيال ستأتي فستسب أصحابك من اليهود أو من المندسين في الإسلام أو من غيرهم. ذلك أنا أسأل، أنا أقول إيش المصلحة تسب أصحاب النبي؟ أنا بسألك سؤال، إيش المصلحة تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماشي، إذا افترضنا أنك تحبني أنا، يا أخي تقديرا لي أنا لا تسب ربعي. إذا افترضنا أنك أنت تعظمني وتقدرني، تقديرا لي طيب لا تسب أصحابي. أنا على الأقل مت وأنا راضي عنهم، أنا على الأقل مو أنا مت راضي عنهم، الله رضى عنهم سبحانه وتعالى، الله يحبهم ويحبونه. الله سبحانه وتعالى ذكر آيات عظيمة في القرآن كلها تذكر مهاجرين وأنصار. ليش طيب؟ طيب انت بس انت ايش مستفيد؟ يلا قول انت ايش مستفيد لما تقف تسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم؟ ايش الفائده؟ ماكو فائده. ايش مستفيد انت؟ حتى الفتن التي وقعت بين الصحابه وهم بشر، يا اخي انت ما انت مسؤول عنهم ولن تحاسب عليهم يوم القيامه. الامام الشافعي لما سالوه عن هذه الفتن قال: تلك فتنه عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. ثم تلا عليهم قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طيب إيش المصلحة؟ بفهم أنا الآن لما أنت تتجرأ وتسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أصحاب النبي كفار، ولم يبقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7، والباقي 100,000 دخلوا جهنم. طيب إيش المصلحة؟ إيش المصلحة؟ الشافعي يقول: إنكم تتكلمون بأقوام قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 100 عام، من 100 سنة ماتوا. الشافعي يتكلم عن وقته، من أكثر من 200 سنة أو 170 سنة ماتوا وأدخلت أرواحهم إلى الجنة. أنت إيش مستفيد؟ من سبك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحرم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم، فإنهم خير الناس بعد رسول الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم ربهم تعالى في الكتاب، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشكوك في إيمانه وانتسابه للإسلام. فجاء عن أحمد بن محمد بن سليمان التستري قال: سمعت أبا زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وصلنا القرآن؟ أسأل سؤال، من وصلنا القرآن والسنة؟ يعني هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أحاديث الصافية نقول اللي بلغت 6000 حديث الصحيحة الثابتة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بلغها بس 2 أو 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت أعداد هائلة من الصحابة. حضر معه فتح مكة 10000، حضر معه حجة الوداع 124000 صحابي رضي الله عنهم وأرضاه، مات وهو راض عن المهاجرين والأنصار، بشر أكثر من 200 واحد بالجنة، قال فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، وهكذا أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالجنة. بل قال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله تعالى أن لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هذا الله سبحانه وتعالى يقول، مو أنا، الله عارف قلوبهم، فأنزل السكينة وأثابهم فتح منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم عن حاطب يوم جاءوا به بعدما أرسل رسالة لقريش يخبرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم راح يسير جيش لفتح مكة، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه لأنه راح بلغ قريش. قال: يا رسول الله، والله يا رسول الله ما سويتها خيانة، لكن أبي خلي لي فضل على قريش أبلغهم لأن عيالي هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك يا عمر، إنه قد شهد بدر. يا ليه يا عمر، لا 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 تسب وتتكلم عليه، إنه قد شهد بدر، نسأل الله ما حد يدخل النار من أهل بدر، هذول أهل بدر، هذول أهل فتح مكة، هذول أهل بيعة الرضوان، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عشان نطعن في القرآن أو نطعن في السنن والشريعة، شو نطعن؟ نطعن في نقلتها، تطعن في النقلة فقد طعنت في المنقول. ولذلك قال الإمام أبو زرعة: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، هم الزنادقة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول معدلين بتعديل الله سبحانه وتعالى. طبعا الهنات تقع، احنا ما نقول هذول معصومين، احنا ما ندعي العصمة لهم، تقع منهم الهنات وتقع منهم الزلات ويقع منهم الأخطاء، وأمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحاسبه، احنا ما نحاسب الناس، لكن نحكم عليهم أنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم إلا 3 أو 7. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولذلك يعني يا ليت الأمر توقف عند هذا، وإنما ازداد الأمر بسبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الكلام مع الأسف يعني مدون في الكتب، يعني موجود ومنشور، وهذا خطأ حقيقي، مخاطأة أو مغالطة تاريخية كبيرة. يعني ورد، أنا أقرأ لكم شيء سريع، يعني ورد في روايات خاصة أن الشيطان يغل يوم القيامة 70 غلا. شوف يعني بالله عليكم، هذا كلام يقال في شيطان قول مقبول، لكن الحين الشيطان يجيبونه 70 غل مربوط يوم القيامة، ماشي، من أعظم من الشيطان؟ قال لك اللي أعظم من الشيطان أبو بكر. يعني معاذ الله، هذا كلام يقال لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الغار، صاحبه في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. يعني كانوا يقدمون أحد فقال: أبدا ما تقدمون أحد في الصلاة إلا أبو بكر. يعني النبي يرتضيه قبل وفاته ليصلي بالناس ويشهد له الجميع بهذا. وقالوا مر في أبو بكر الصديق، في أبي بكر الصديق نقل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخليفة الأول صنمه الذي كان يعبده في زمن الجاهلية معلق بخيط في عنقه ساتره بثيابه، وكان يسجد ويقصد أن سجوده لذلك الصنم، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا ما كان في قلوبه. بالله عليكم أخي، والله أنا الكلام هذا حتى حق أبوي ما أرضى. يعني أنا الكلام هذا واحد يقول لي والله أبوك كان معلق صنم وكان يسجد ويقصد السجود لهذا الصنم، هذا يا جماعة والله العقل ما يقبله. هذا إذا قلنا هذا، أنا بعد ما أتكلم أكثر، لأن هذا كلام مدون في أمهات كتب مع الأسف. يعني احنا نقول عف لسانك يا اخي، عف لسانك، هذا كلام انت قاعد تطعن في النبي، يعني تقول ان النبي لهالدرجة يعني الناس تستهتر فيه، وواحد يصحبه 23 سنة معلق له صنم في خيط برقبته وكان يسجد للصنم ويخادع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، ما حد يصلي إلا أبو بكر وحط له صنم يسجد له. الكلام هذا يعني كلام حتى المجانين ما يقبلون هذا، يعني هذا سخافة. والله تعالى يخبر النبي بالغيب ويقعد يعلمه ويقول له وإذ يمكر بك الذين كفروا، يقعد يخبره ويخبره بالمؤامرات ويخبره بما قال الناس، وإني أصلي وأراكم من وراء ظهري أنبئكم بما في بيوتكم، هذا كله النبي بعدين واحد معلق له صنم يسجد للصنم. جماعة الكلام والله مو معقول. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول: من زعم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدوا فلا شك في كفره وزندقته. اللي يقول أصحاب النبي ارتدوا يعني ماتوا كفار، لا شك في كفره وزندقته. قال شيخ الإسلام: ومن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كانوا كفارا أو فساقا، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة، الله يقول حق الصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين بعد ذلك أنه زنديق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم في تفسير قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أي هؤلاء الصحابة الله سبحانه وتعالى من علامة أهل الإيمان حبهم، ومن علامة الفسق والخروج عن الطاعة بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك، من هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، الآية كاملة. قال: ليغيظ بهم الكفار، إلى آخر الآية. قال: ليغيظ بهم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الله سبحانه وتعالى أخرج هؤلاء الصحابة ليحبهم أهل الإيمان ويغتاظوا منهم الكفار. قال الإمام مالك: تزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه بتكفير الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأنهم يبغضونهم، ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء في ذلك. يعني أنا لا أريد أن ندخل في هذه المسألة تفصيلا، لكن يقول يا أخي عف لسانك، عف لسانك يا أخي على الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وغيرهم من المبشرين في الجنة، ليش الكلام فيهم؟ ليش تتكلم في هؤلاء؟ إنما تترضى عنهم لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم، قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وما عنده، يعني النبي يتكلم عن نفسه، إن الله خير عبدا بين الدنيا وما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. حين الصحابة يسمعون النبي يقول الله خير عبد ما بين الدنيا وما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا كلام النبي مؤانا، إن من أمن الناس علي، أمن الناس لهمن علي، إن من أمن الناس علي، يعني كثير الجود والسماحة بنفسه وماله، هذا من صيغ يعني المبالغة والمدح، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، يعني درجتي أنا مع الناس ما أتخذ خليل إلا الله، الله سبحانه وتعالى اتخذني خليلا، هذه فوق المحبة، لكن أقل من المحبة أقل من الخلة الأخوة. قال: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، والحديث البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسد الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، وهذه منقبة ظاهرة لأبي بكر في بيان فضله وسبقه وعلو منزلته عند الله تعالى ورسوله والمؤمنين. نقل الحافظ في الفتح قول الخطابي وابن بطال وغيرهما في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر، وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة، ولا سيما أنه قد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يأمهم إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك دعا ابن حبان أن الباب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبو بكر، قال ابن حبان المقصود بالباب هو باب الخلافة. قوله صلى الله عليه وسلم سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر، فيه دليل على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم حسم عن الناس كلهم أطماعهم في أن يكونوا خلفاء بعده غير أبي بكر بقوله سدوا عني كل خوخة، يعني سكروا عني كل ولاية تكون بعدي في المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا رأي للإمام بن حبان رحمه الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه، أرغم الله أنف من عادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الواحد لما يقرأ سيرة هؤلاء العظماء مو يصير صغير، يصير نملة أمام هؤلاء وبطولاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أوعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سأفردها فقط يعني من باب الفائدة والعلم، راح أفردها لكم عن أبي بكر رضي الله عنه، واللي بعدها عن عمر رضي الله عنهما سأفرد لكم حلقتين عن أبي بكر. يعني خلني شوي بس أوقف مع المناهج الشرعية بس أتكلم عن هؤلاء، عشان الواحد بس يعني لما يتكلم عن هؤلاء يعرف مكانتهم. يا أخي إحنا من ديننا نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتجرأ على سب أحد ولا نعلم أحد، يعني سواء كان من الكبار أو الصغار أو عيالنا أو غيرهم، ما نعلمهم سب أحد من أصحاب النبي ولا سب أحد من أشياء. حق تعلمهم السب يعني؟ ليش تعلمهم السب يعني؟ هذا ليس من الدين أنك تعلم الناس السب. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحشي ولا البذيء. ولذلك يعني على الإنسان أن يربي أبناءه على حب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى حلقة الغد إن شاء الله سأفردها عن أبي بكر واللي بعدها عن عمر، وإن شاء الله باقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما تعرضوا للطعن والسب والشتم كما تعرض له هذين الشيخين الكبيرين رضي الله عنهم وأرضاهم. إلى حلقة الغد إن شاء الله نفردها في الكلام عن أبي بكر وبعدها في الكلام عن عمر لكثرة ما نالهما من الجرح، وهذا لا يضرهما. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.